بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وقد دل على الإيمان بالقضاء والقدر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الكتاب قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة الحديث المشهور، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، فأجابه قائلا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يتم إيمان امرئ حتى يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. وقد فسر العلماء الإيمان بالقضاء والقدر أنه يتضمن أربعة مراتب أو أربع مراتب: الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. وذكروا أن معنى هذه المراتب أنه لا يتحقق الإيمان بالقدر حتى يؤمن العبد بأن الله بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون، وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن كل مقدر مكتوب كما قال تعالى: إن ذلك في كتاب. وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن هذا المقدر المكتوب مخلوق خلقه الله، والله خلق الناس وأعمالهم وصفاتهم وذواتهم، فما في الكون إلا خالق أو مخلوق، فالخالق هو الله سبحانه وما سواه فمخلوق، فأعمالنا مخلوقة وأفعالنا مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. فالمؤمن بالقضاء والقدر يؤمن بذلك فطرة، ويؤمن بذلك اتباعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإيمان لا يعني أن الإنسان مجبور، بل دل القرآن والسنة على أن له مشيئة مثبتة وقدرة، وهي مرتبطة بمشيئة الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومسألتنا في هذا الدرس فيما اشتبه على بعض الناس في هذا الباب فأدى بهم إلى أن يحتجوا بالقدر في غير موضعه الذي أذن الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن المؤمن بالقضاء والقدر يجب عليه أن يسلم لأمر الله وأن لا يكثر الخوض، لأن القدر سر مكتوم كتمه الله عز وجل فلم يظهره لنبي ولا لملك مقرب. والإنسان إذا خاض هذا الباب على غير علم فإنه سيؤدي به إلى أن يحتج بالقدر على معصية الله سبحانه وتعالى. والاحتجاج بالقدر على معصية الله أمر لا يجوز، دل القرآن على بطلانه، ودلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على بطلانه أيضا، والواقع والحس والفطرة كل ذلك يدل على خطأ من يحتج بالقدر على معصية الله سبحانه وتعالى. ومعنى قولنا الاحتجاج بالقدر على معصية الله هو أن يحتج إنسان على خطأه في ترك واجب أو فعل محرم بقدر الله. على ترك واجب كان يترك الصلاة، فإذا قيل له لماذا لا تصلي يقول لو هداني الله لصليت، أو يقول إذا وفقني الله سأصلي، أو يقول الله ما كتب لي أن أكون من المصلين. على فعل محرم أن يقع في الزنا عياذا بالله، أو في شرب الخمر، أو في ترك، أو في فعل أي فعل من المعاصي المحرمة، فإذا قيل له اترك هذا الفعل يقول الله ما هداني، أنا أحتج بالقدر على ذلك. هذا معنى قولنا لا يجوز الاحتجاج بالقدر، يعني في مثل هذه الصور، في ترك الواجبات أو في فعل المحرمات والاستمرار عليها. وكل مسلم يعلم أن الذي يترك الواجبات واقع في إثم، وأنه ملوم في شرع الله، يلام في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك الذي يقع في معصية فهو ملوم في شرع الله وفي سنة رسول الله وفي يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة. فاحتجاجه بهذه الكلمات الله ما هداني، أو أدعو الله لي بالهداية، أو أنا يعني الله كتب علي كذا، هذا الأمر باطل ولا يجوز، أمر محرم، هو معصية أخرى، يستدل بمعصية على معصية. ومراد هؤلاء أن يستمروا على المعاصي محتجين بالقدر. وقد دل كتاب الله أن هذه الحجة التي يحتج بها هؤلاء وأمثالهم حجة باطلة، وأنها كذب، وأنها زور، وأنها بهتان. فالذي يحتج بمثل هذا يقول له القرآن الكريم أبطل هذه الحجة، وربنا سبحانه لم يقبلها، فقد احتج بها المشركون من قبل، كما قال الله سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله سبحانه كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فتأملي رحمك الله، الله سبحانه يخبرنا عن المشركين أنهم احتجوا بالقدر، قالوا نحن على الشرك ولو شاء الله ما أشركنا، وإنما شركنا بمشيئة الله وقدرته. وهذا الكلام الذي قالوه لم يقبله الله سبحانه، بل أخبرنا جل وعلا أنه عذبهم ولم تنفعهم هذه الحجة، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. إذن لو كان الاحتجاج بالقدر من أجل الاستمرار في المعاصي نافعا لنفع هؤلاء. والمؤمن المسلم الذي يحتج بالقدر تكفيه هذه الآية ويقال له إن هذه الحجة التي تحتج بها قد احتج بها المشركون فلم يقبل الله عز وجل ذلك منهم، بل قال سبحانه إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أي هذا كذب ولا يعتمد عليه في الثبات على معصية الله سبحانه. ومن القرآن أيضا قول الله سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فالله سبحانه إنما بعث الأنبياء والمرسلين ليقيموا الحجة على الناس، وحتى لا يأتي أحد يوم القيامة فيقول يا ربي إن لي حجة فلم تعذبني ولم تدحض حجتي. فلو كان المحتجون بالقدر عندهم حجة في احتجاجهم بالقدر على معصية الله لكان إرسال المرسلين والمنذرين بين الناس عبثا، والله سبحانه منزه عن ذلك، ولكن الله لا يقبل منهم هذا، وإنما جعل الله إرسال الرسل وبعثهم إلى الناس لإقامة الحجة، فالرسل يبلغون الناس أن الله عز وجل أمرهم بالعبادة، فمن أطاع واستجاب فله الجنة، ومن عصى فلا حجة له في أن يقول الله كتب علي هذا. ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. وهذا هو من الإيمان بالقدر أن كل شيء مكتوب وسابق في علم الله سبحانه وتعالى، علم الله أهل الجنة من أهل النار وكتب ذلك وقدره. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا نتكل، يعني لماذا نعمل ما دام أن أهل السعادة معروفون وأهل الشقاوة معروفون، فلماذا نعمل؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن إيماننا بالقضاء والقدر على الوجه الذي بيناه وجاء بيانه في الكتاب والسنة لا يتعارض مع سعي المؤمن للعمل الصالح. ولهذا لما قيل له أفلا نتكل، يعني نترك العمل ونقول قد كتب كل شيء، قال عليه الصلاة والسلام لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الحق سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فدلت هذه الآية أنه لا بد من العمل، فأما من أعطى واتقى وهذا هو العمل، وصدق بالحسنى قال الله فسنيسره لليسرى. فمن أراد الهداية فعليه أن يبذل وأن يسعى لأسبابها، كما في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال فاستهدوني أهدكم، أي أطلبوا أسباب الهداية واطلبوا الهداية واسعوا لها، فمن فعل ذلك يهديه الله سبحانه، إلى قوله سبحانه وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، كما قال عليه الصلاة والسلام أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، إلى آخر الحديث. فالقرآن والسنة يرفضان هذه الحجة التي يحتج بها الناس اليوم، ويبين لنا ربنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا بد من العمل. وكما ذكرت في الدرس الماضي، المؤمن الذي على فطرة سليمة يسير على هذا الأمر الصحيح، فإنه يؤمن بالقضاء والقدر، ولا يصده ذلك على عن العمل للآخرة ولا عن العمل للدنيا، فإنه يعمل لآخرته، فإن حصل منه تقصير استغفر الله ويعمل لدنياه، فإن عجز عن تحصيل أسباب الرزق بعد سعيه فإنه يقول ما علمنا الإسلام: قدر الله وما شاء فعل. هذا هو حال المسلم الناصح الذي على فطرة سليمة، لا يحتج بالقدر على تقصيره، وإنما يبذل ويسعى للبحث عن الأسباب النافعة. ومما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من الأدلة التي تدحض هذه الشبهة، بيان أن الإنسان المؤمن بالقضاء والقدر يسير على ما أمره الله سبحانه وتعالى به من التكليف بالمستطاع، وأن الذين يقولون لو شاء الله لاهتدينا ولو شاء الله لهدانا، كأنهم يقولون نحن نريد أن نفعل الخير ولكننا مجبورون على فعل المعصية. وهذا الأمر الذي يلزم من كلامهم باطل، فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي يقول أنا لو شاء الله لهداني إلى الصلاة، ولو هداني الله سبحانه لصليت، يقال له: هل أنت مجبور على فعلك؟ فإن القرآن والسنة قد دل على أن الإنسان له سعي وله قدرة وله مشيئة، فهو من هذه الناحية ليس بمجبور، يستطيع أن يقوم فيصلي، وهو مع ذلك يستطيع أن لا يصلي، وهذا لا يتنافى أن يكون كل ذلك قد سبق في علم الله سبحانه. فالذي يحتج بالقدر على الاستمرار على المعاصي كأنه يقول أنا مجبور، وينسب بذلك الظلم إلى رب العالمين سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. كذلك يقال له: القدر سر مكتوم لا يعلم به أحد، فما يدريك أن الله سبحانه لم يشأ لك أن تكون من المصلين، وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن تترك المعصية وشاء أن تبقى عليها وأن تستمر عليها. فجوابه إن كان عاقلا أن يقول: نعم، أنا لا أدري ماذا كتب في الغيب. إذا كان كذلك، لما لا يكون افتراضك أن الله سبحانه وتعالى كتب لك الخير وكتب لك السعادة؟ ويقال له: يا من تحتج بالقدر، لماذا أنت تحتج بالقدر في أمور الطاعة وفعل الحرام؟ لما يقال لك أدي الواجب تقول: الله ما هداني، ولما يقال لك أترك الحرام تقول: الله ما هداني. ولكن في أمور الدنيا لا تحتج بالقدر، إذا قيل لك اجلس في بيتك ولا تسعى وسيأتيك ما كتب لك تقول: لا بد أن أعمل بالأسباب. لماذا تأخذ بالأسباب في باب الدنيا ولا تأخذ بالأسباب في باب الآخرة؟ إذن هذا العمل من هؤلاء يدل على أن الحجة التي يحتجون بها حجة إبليسية، حجة ليس عليها نور الكتاب ولا السنة. فالمسلم أو كل إنسان عاقل يختار لنفسه في أمر الدنيا ما يخلصه مما هو فيه من فقر أو مرض أو تعب، فليكن كذلك طريقه في باب ما أمره الله عز وجل به وفي باب ما نهاه الله عز وجل عنه. فبهذا كله يتبين أن كل من يحتج بالقدر إنما هو في الواقع يغالط نفسه ويخادعها قبل أن يخادع الناس وقبل أن يدخل في باب الجدل. فإن كان هذا الذي يقول هذا الكلام جاهلا، علمناه بهذا الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان إنما يريد الجدل فلا علاج لمثل هؤلاء المجادلين الذين يرغبون عن فعل الطاعات ويرغبون في الوقوع فيما حرم الله سبحانه لينفوا عن أنفسهم اللوم. ولهذا شرعنا الحكيم لا يبالي بمثل هذه الاحتجاجات. فالسارق لو سرق ثم قال الله كتب علي هذا، فهذا لا يعفيه من أن تقطع يده. والقاتل إذا قتل لا يعفيه هذا الاحتجاج من أن يقام عليه الحد فيقتل أو يؤدي الدية. وكذلك شارب الخمر لا يعفيه ذلك من إقامة الحد، ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا لما شرع الله هذه الحدود التي يقيم الله عز وجل بها على المخطئين تطهيرا لهم مما وقعوا فيه من معصية الله سبحانه. وإذا كان الأمر كذلك فقد ذكر العلماء حالتين من الحالات التي يجوز للإنسان أن يحتج فيها بالقدر. إذا كان الاحتجاج بالقدر لا يجوز من أجل الاستمرار في المعاصي، فقد ذكر العلماء حالات يجوز للمسلم أن يحتج فيها بالقدر. ومن ذلك إذا وقعت به مصيبة من مرض أو فقر أو خسارة مال وغير ذلك مما لا يلام عليه الإنسان، ما فيه لوم على الإنسان، كونه مريض، كونه فقيرا، كونه خسر تجارته مع أنه يسعى، لا مانع أن يقول حينئذ قدر الله وما شاء فعل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الأمر الذي وقع فيه وهو المصيبة لا يلام عليه الإنسان، لأن هذا الشيء مقدر ومكتوب. يلام الإنسان في تفريطه، الشيء الذي عليه لوم يلام عليه، لو أنه أسرع في قيادة السيارة وخالف الأنظمة المتبعة المرورية حينئذ يلام ويعاقب. ولكن إذا تحطمت سيارته وهي واقفة لا يعني طريق له إلى إنجائها من ذلك، فإنه حينئذ إذا سئل ما الذي حصل يقول قدر الله وما شاء فعل، يرضى كما يرضى المؤمنون. قال العلماء إذا كان الإنسان وقعت له مصيبة أو حادثة وهو غير ملوم فإنه لا مانع أن يقول قدر الله ما شاء فعل، وهذا احتجاج بالقدر. كذلك إذا وقع الإنسان في معصية ثم تاب إلى الله فإنه لا لوم عليه في ذلك أن يقول قدر الله علي هذا الأمر، ويقصد بذلك أني أنا تائب خلاص، لأن التائب يرتفع عنه اللوم عند رب العالمين سبحانه، فكذلك عند الناس. قال ابن القيم رحمه الله اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. في المسألة الأولى قلنا لا يجوز الاحتجاج بالقدر، لأن المحتج هناك يريد أن يرفع اللوم عن نفسه من غير أن يسعى لإصلاح، هنا لا لوم فيه على من يقول ذلك. ولهذا في مثل هذه الحالات يصلح للإنسان أن يقول أنا أخطأت وقد تاب الله علي وأنا أتوب وأندم، وهذا الشيء كان مقدر علي فأنا أستغفر الله وأتوب إليه. فحينئذ هذا بذل من الأسباب الشرعية ما يعينه على رفع اللوم عن نفسه، فيقبل منه أن يقول قدر الله علي هذا الأمر وأنا تائب مستغفر نادم. أما في غير هذه الحالات فإن الاحتجاج بالقدر باطل لا يصح كما سبق توضيحه. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصية جامعة في هذا الباب، وهو ما خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل أو ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث أختي المسلمة من الأحاديث العظيمة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الذي يتعين بعد وقوع المقدور هو التسليم لأمر الله والرضا بما قدر والإعراض عن الالتفات إلى ما فات. وقعت المصيبة بدون تفريط من الإنسان، فإنه يقول قدر الله ما شاء فعل، ولا يقول لو أني ما حضرت هذا المكان لما حصل لهذا الشيء، لو أني فعلت الشيء الفلاني لما كان وقع هذا الأمر، على صيغة الجزم بذلك، إنه لا يعلم. هو يقول لو أني ما حضرت ما كان سرق هاتفي. طيب ما يدريك، ما يدريك أنك لو ما حضرت ما سيحصل هذا الشيء، هذا أمر غيب. إنما السبيل أن تقول قدر الله وما شاء فعل، لأن لو بهذه الطريقة تفتح عليك عمل الشيطان، تفتح عليك باب الوساوس، تدخل عليك الأحزان، تجعلك شاكا في أمر الله سبحانه وتعالى. وإنما تقول ما علمك إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وتأملي أختي قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، فأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نحرص على الأمور النافعة، وهي كما يقول العلماء إما أن تكون دينية وإما دنيوية. فنحن مأمورون بأن نحرص على ما ينفعنا في أمر ديننا أو في أمر دنيانا. ومن تمام ذلك أن يستعين العبد بالله سبحانه وتعالى مع حرصه على ما ينفعه، أن يستعين وأن يتوكل على الله جل وعلا، وأن يستفرغ الوسع في البحث عن الأسباب التي توصله إلى ما ينفعه في أمر دينه وفي أمر دنياه. إذا فعل ذلك فإنه إن أصابه شيء فلا ينسب ذلك إلى بعض الأسباب، وإنما يزيد إيمانه بقوله قدر الله وما شاء فعل. قال العلماء جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر، وبين العمل بالأسباب النافعة، وهما أصلان دل عليهما الكتاب والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نكون مؤمنين بالقضاء والقدر، وأن ذلك لا يمنعنا من الحرص على ما ينفعنا، والسعي في تحصيل الأسباب الموصلة إلى الأمور النافعة الدينية والأمور النافعة الدنيوية. والأمور النافعة الدينية مدارها على العلم والعمل الصالح، والدنيوية أن يسعى الإنسان لطلب رزقه والسعي لتحصيل ما ينفعه في دنياه بالسبل التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أفرغ الإنسان الوسع في العمل ثم وقع منه خطأ ومعصية أناب واستغفر ورجع إلى الله سبحانه، وإذا سعى في أمر دنياه لتحصيل أمر ولم يقع فإنه لا يتلوم ولا يحزن، وإنما يقول قدر الله ما شاء فعل، ليكتسب الطمأنينة والراحة النفسية التي يؤمن بها أن هذا الشيء لو كان مكتوبا له لحصل، ولو كان مقدرا له أن يأخذه لأخذه، ولو كان غير مقدر له فإنه لن يصل إليه أبدا. فهذا ما ينطوي عليه إيمانه بقوله قدر الله وما شاء فعل. وخاتمة الحديث في هذا الدرس وفي هذه الدروس هو الحديث عن ثمرات الإيمان بالقدر، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك ثلاث من هذه الثمرات العظيمة الجليلة النافعة، وأن المؤمن بالقضاء والقدر مستريح لأنه معتمد على الله تعالى عند فعل الأسباب، فهو لا يعتمد على السبب وإنما يعمل بالسبب كما أمره الله جل وعلا، معتمدا متوكلا على الله تعالى. والثمرة الثانية ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول المراد، لا يقول هذا الأمر حصل بذكائي ولا بفطنتي ولا بحذقي، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق احرص على ما ينفعك، قال واستعن بالله. حرص، هذا الحرص قد يأتي عند الإنسان أن يكون حريص، ولكن إذا وصل إلى مراده قد يظن أنه وصل إلى ذلك بنفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مع الحرص واستعن بالله، لأن الحرص والسعي عبادة لا تتم إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يزيح من نفس الإنسان العجب والغرور، وأنه إنما حصل له هذا الشيء بقوته أو بذكائه أو بفطنته لا توفيق إلا بالله. كذلك يثمر عند المسلم الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى، فلا يقلق إذا فاته أمر يحبه، ولا يحزن إذا وقع عليه مكروه، لأنه يعلم أن هذا الذي فاته لم يقدر له، ولو قدر لأتاه، وأن هذا المكروه الذي وقع به هو مكتوب عليه واقع لا محالة، وأنه وقع عن حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك كله بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فبين الله في هذه الآية أن من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر ألا يحزن الإنسان على شيء فاته، وألا يحزن وألا يفرح بشيء حصل له من نعمة وغيرها. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وذلك وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ذلك لأن المؤمن يسعى في العمل الصالح، ما يحتج بالقدر على ترك واجب أو على فعل معصية ليستمر عليها، إنما هو يسعى ويعمل، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا الأمر ليس إلا للمؤمن الصادق الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي رضي به إلها ومعبودا سبحانه وتعالى، ورضي بالإسلام دينا وشريعة، ولهذا فهو يعمل ويجتهد بما شرع الله في الإسلام، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فهو يتبعه ويؤمن بقوله ويعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام. فمن كان كذلك تذوق حلاوة الإيمان، ومن لم يكن كذلك حرم حلاوة الإيمان ولذته، وحرم من السعادة التي يعيشها كل مؤمن ومؤمنة. هذا ما أحببت أن أقوله في هذا الدرس، وما يسر الله عز وجل لي قوله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذه الدورة في ميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا آخر ما نقوله في هذه الدورة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ودرسنا القادم هو درس أخير للمراجعة وللأسئلة، إذا كان ثمة أسئلة في درس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد آله وصحبه أجمعين. تقول: الصبر أنواع، فهل الصبر أوقع أم التصبر؟ وهل إذا صبر الإنسان على أي أمر لأنه وقع وانتهى الأمر؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبين سبحانه أن ثمة صبر ومصابرة. فالصبر هو حبس النفس على طاعة الله ومنعها عن معصية الله وتثبيتها عند وقوع المصائب، والتصبر هو الأخذ عليها في أن تأخذ بالأسباب التي تعينها على التصبر. فلا شك أن التصبر هو تثبيت الصبر، وهو الذي يؤمر به الإنسان أن يأخذ بالصبر والمصابرة. إذا حصل للإنسان أمر ووقع وانتهى الأمر فإنه يصبر ولا يجزع، لأن هذا هو صفة المؤمن. هي تقول: هل إذا الإنسان صبر على أي أمر لأنه وقع وانتهى الأمر؟ الجواب: لا، إنما يسلم بأمر الله، يسلم إذا وقع عليه أمر مصيبة، يقول كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: قدر الله ما شاء فعل. لأن الناس إذا وقعت بهم البلايا قسمان: قسم يسلم الأمر لله سبحانه وهذا من الإيمان بالقضاء والقدر، وقسم يجزع ويقول لماذا الله سبحانه وتعالى قدر علي هذا الشيء، وليش أنا من جملة الناس، أنا إنسان مصلي صائم أخاف الله، فكيف ابتلاني الله بهذه المصيبة، وغير ذلك من الكلمات التي فيها اعتراض على قضاء الله وقدره، هذا يدل على ضعف إيمانه. هل مسألة الخوف من فقدان النعمة لها علاقة بضعف الإيمان بالقدر؟ تقول مثلا دائما أفكر بجمع المال لغد سينقذني من الفقر ويأتيني هاجس بأني سوف أفقد النعمة غدا. كل مؤمن ومؤمنة يتذكر في هذا الجانب قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإنسان يستيقن أولا أن الله عز وجل لن يغير عليه ما من عليه من هذه النعمة حتى يحصل منه تقصير في جنب الله سبحانه بذنبه وبتقصيره في واجب وبفعله ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يؤمن بذلك فهذا سيستدعي منه أن يجتهد في العمل بطاعة الله سبحانه. كون الإنسان يخاف أن تزول عنه النعمة، هذا الخوف يستدعي من المؤمن إن كان صادقا أن يكثر من الدعاء ليحفظ الله عز وجل عليه هذه النعمة، وأن يدعو بما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء يدل على أن الداعي بهذا الدعاء يخاف أن تزول عنه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها من نعمة الإسلام والهداية والطاعة، وكذلك من نعمة العافية والصحة والولد، ومن نعمة المال، يخاف من ذلك. لكن هذا الخوف الذي يجعله يدعو الله ويتضرع إليه أن يجعله على النعمة لا يغيره عليها، لا يعني أن الإنسان يرى أن هذا المال أو أن هذه النعمة هي التي ستنقذه في هذه الدار. كلا، الإنسان لا يحب أن تقع عليه المصائب، بل يدعو الله عز وجل أن يرفعه عنها وأن يزيلها عنه وألا يبتليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية. فالإنسان لا يتمنى لقاء الأعداء، ولا يتمنى أن ينزل به المرض حتى يكفر الله عنه خطاياه، ولا يتمنى أن يكون فقيرا حتى يصبر، ولا يتمنى أن يكون يعني مريضا حتى يصبر. كلا، بل الإنسان يدعو الله أن يعافيه. والنبي عليه الصلاة والسلام في أدعية الصباح والمساء يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه الأدعية تدل على أن الإنسان له أن يخاف أن تزول عنه النعمة، لكن إذا حصل وزالت فإنه حينئذ يكون موقفه موقف المسلم الصابر المحتسب الذي يدعو الله عز وجل أن يغفر له، وأن يعلم حينئذ أنها إنما حصلت بتقصير منه، فقد وعدنا الله ألا تزول نعمة أنزلها علينا إلا بذنب نقع فيه. ومن هذا الباب سؤال الأخت الأخرى تقول: ما صحة الدعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ لماذا نحن نقول هذا الكلام؟ بالعكس، نحن نسأل الله أن يرد عنا القضاء، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء، أما ألا يرده عنا فهذا خطأ. فلا ندعو بهذا الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، بل نحن نستعيذ بالله عز وجل من سوء القضاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ، ونسأله سبحانه أن يرفع عنا البلاء. لو أن إنسان مريض يقول: يا رب أنا ما أسألك أن ترفع عني المرض ولكن أسألك أن تلطف علي فيه، كلا، بل يقول: يا رب ارفع عني هذا المرض، ويا رب ارفع عني هذا الفقر، ويا رب اصرف عني هذا البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو. ورجل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام زاره النبي عليه الصلاة والسلام وكان مريضا، أي هذا الرجل، وقد أصيب ببلاء عظيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا صنعت أو ماذا فعلت؟ فقال: إني دعوت الله أن يعجل علي أي عقوبة يعاقبني الله عز وجل بها يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، وإنما قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهذا الدعاء نص العلماء على أنه غير صحيح، بل الإنسان يدعو ويستيقن أن الدعاء يرفع الله عز وجل به البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء: الدعاء يرد البلاء وإنهما ليعتلي جاني بين السماء والأرض إلى أن تقوم الساعة. فإذا دعا الإنسان لرفع البلاء، هذا الدعاء إما أن يرفع البلاء بالكلية، وإما أن يخففه، وإما إما أن يرفعه بالكلية وإما أن يخففه. تقول: ينتابها الفرح عندما ترى إقبال المرأة على حفظ كتاب الله وتعلم الشريعة، ولكن يحزنها أن الكثير منهن نامصات، فما النصح لهن علما بأن الكثير حجتهن التنظيف وليس النمص أو التعدل للزوج حتى لا يرى غيرهن؟ أي يعني لا شك أن الذي يأتي الطاعات ويفعل الطاعات التي أمرنا الله عز وجل بها وهو مع ذلك يقع في معصية، أنه خير من الذي هو منغمس في المعاصي والآثام. فالمرأة تشكر وتمدح على فعلها ما أمر الله به ورسوله من حفظ القرآن وتعلم السنة، وتنصح إذا وقعت فيما حرم الله، ومن ذلك النمص الذي هو نتف الحواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، يعني لعن من تفعل ذلك ولعن من يفعل لها ذلك. فالمرأة الوقافة عند حدود الله وعند شرع الله تقف حيث أمرها الله عز وجل، وإذا كان الأمر معصية فلا يغني إذن الزوج في ذلك، حتى الزوج لو طلب هذا فيقال له: لا، هذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نأتي ما حرم الله جل وعلا. فتنصح ويقال لها: اتق الله، وإن استجابت فهذا بفضل الله سبحانه، وإن قصرت ولم تستجب يصبر عليها ويدعى لها ويستمر معها في الدعوة والنصح. لابد أن نعيش مع أنفسنا ونحن مستيقنين أننا جميعا خطاؤون، وأن خير الخطائين التوابون، وأن الإنسان إذا أخطأ ينصح ويبين له، لأن بعض الناس ربما يتعامل معك على أنك لا تخطئ، ولذلك إذا وقعت في خطأ يفاجأ مفاجأة كبيرة ويقول: كيف تقع في خطأ وأنت كذا وكذا من المصلين الصائمين القائمين؟ الإنسان خطأ، وأخوه الصادق هو الذي ينصحه ويقومه ويصبر عليه. هل هناك علاقة بين الإيمان بالقدر والتوكل على الله جل وعلا؟ وما الفرق بين التوكل على الله وحسن الظن بالله؟ هناك علاقة دل عليها الحديث السابق: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، لأن الذي يؤمن بالقضاء والقدر فهو يعتمد على الله في تحصيل ذلك، في تحصيل الأسباب التي يسعى إليها، يبذل الأسباب الشرعية، يعمل بالأسباب الشرعية، يخرج يسعى ويطلب الرزق ويسلك الأسباب التي شرعها الله، ثم هو يعتمد على الله ولا يعتمد على هذه الأسباب. فهو جمع بين العمل بالسبب وبين التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه، وهذا الأمر إذا حققه هو صدق الإيمان بالقضاء والقدر كما أمره الله ورسوله. فالعبادات متلازمة، ولهذا العلماء يقولون: الإيمان بالقدر من قصر فيه فقد قدح ذلك في توحيده، وقدح ذلك في إيمانه بالله سبحانه وتعالى. الذي يقول أنا مجبور كأنه يقول أن الله ظالم، وهذا وصف لله جل وعلا بما لا يليق. وكذلك الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر على الوجه الذي أمر الله عز وجل به فهو لا يؤمن بالله سبحانه، الذي يقول: الله سبحانه وتعالى أراد مني الشر وأراد مني الباطل، فهذا يطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمقصر في ركن من هذه الأركان يدخله النقص في جميع أركان الإيمان بالله سبحانه. هل يجوز حف الحواجب بالخيط للمرأة المتزوجة رغبة للزوج؟ هل سبق الكلام عليه وأن ذلك من النمص؟ العلماء قالوا: النمص والنتف، وألحقوا به أيضا الحلق والنتف نحو ذلك. المسلم يعمل الخيرات من صيام وصلاة إلى غير ذلك، ولكن أحيانا أحد الناس يسأله بفضول: هل كذا وهل كذا؟ فهل إذا أجاب بالإجابة بمصداقية ممكن ليكون دعوة للخير، فهل ثوابه ينقص؟ إذا أراد بذلك أن يشجع الناس على الخير ما ينقص إن شاء الله ثوابه، بل هو مأجور على حث الناس على الخير. وإن استطاع كلما استطاع أن يخفي عمله الصالح فليفعل العمل الصالح، منه عمل ما لا يمكن إخفاؤه كإقام الصلاة بين الناس، لابد الإنسان يظهر أنه يصلي ويصوم ويقوم بالواجبات، وهناك أعمال صالحة وهي النوافل الإسلام حثنا على إخفائها، فكلما استطاع الإنسان على إخفائها فليخفها، وإن عجز عن جانب من الجوانب فهو معذور، وإن نوى نية صالحة مثل هذه أن يكون يعني هذا حث للناس أن يعني يجتهدوا في الطاعة وفي الخير وأخبرهم بذلك وهو لا يخشى على نفسه، فهو مأجور على هذه النية ولا ينقص ذلك من ثوابه. تقول: ما الفرق بين القضاء والقدر وما تعريف كل منهما؟ من أهل العلم من قال هناك فرق بين القضاء والقدر، وفرقوا بينهما بتفريقات متعددة، منها أنهم قالوا القدر هو الأمر الكلي، يعني الله سبحانه يقدر أمرا كليا أن يقع، فإذا حصل هذا الأمر فالأمور الجزئية التي تحصل ليقع هذا القدر يسمى قضاء. ومنهم من عكس فقال القضاء هو الأمر الكلي والقدر هو الأمر الجزئي، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين القضاء والقدر، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء، هذا هو في إطلاقات كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين فرقوا بين القضاء والقدر لم يأتوا بحجة بينة نيرة، فهي كلمات مترادفة وإن كان بعضها أدق من بعض، ولكن هذا أوضح الأقوال. يقال إذا قال إنسان آمنت بالقضاء والقدر أو القدر أو القضاء فكله إن شاء الله بمعنى، ولا يضر في فهم الأدلة الشرعية. تقول: أريد أن أفهم، نعلم أن الله خلق كل شيء ويعلم كل شيء وأنطق كل شيء وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء وكل شيء بيد الله، فمعنى ذلك أن الكافرون، هكذا قالت أن الكافرون، هي أن الكافرين لماذا لم يهدهم الله وما ذنبهم إذا دخلوا النار؟ هذا كما قلنا هو من التدخل في سر الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يقول لماذا لم يفعل ذلك. نحن نقول للمؤمن آمن بأن الله سبحانه لا يعمل عملا إلا وهو سبحانه وتعالى غير ظالم فيه لأحد، فكل ما يقع في هذا الكون يقع عن حكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا علمه يختلف عن علمنا، علمه علم عظيم يعلم كل شيء سبحانه، فهو يعلم النفوس الطيبة والنفوس الخبيثة، وهو يعلم أن هؤلاء سيصدقون إذا جاءهم الحق أو لا يصدقون، لما؟ لأنه هو خالقهم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا كان قد قدر على الكافر بأنه سيكفر فهذا لأنه علم ذلك، لأنه عليم سبحانه وتعالى بما يصلحهم، ولكن هذا العلم حجبه عن العباد فما يعلمه أحد، وأرسل سبحانه وتعالى الرسل ليبلغوا هؤلاء الكافرين بأن الله يحب منهم أن يؤمنوا وأن يستقيموا على شرع الله، وجعل لهم حرية واختيار أن يختاروا الحق أو أن يختاروا الباطل، فاختاروا بمحض إرادتهم الباطل والكفر على الإيمان، وهذا الاختيار الذي اختاروه وفعلوه هو لا يخرج عن اختيار الله ومشيئته الكونية. لماذا؟ لأن الله عليم، فهو خالقهم وهو الذي علم بأحوالهم قبل أن يعملوا. ويوضح ذلك قول الله سبحانه وتعالى لما طلب الكافرون أن يردوا إلى الدنيا، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فهذا يدلك أختي المسلمة أن الله سبحانه علم سرائر الناس، وهو يخبرنا أن هؤلاء الذين يقولون الآن نحن سنرجع إلى الدنيا ونؤمن، قال: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وبهذا يتضح للمسلم أن الله ليس بظلام للعبيد، فالله أمرهم ووجب عليهم أن يطيعوا، فإن لم يطيعوا فإن الله سبحانه وتعالى قد علم الطيب من الخبيث والطائع من غيره. تقول: كيف يكون الإنسان مخير إذا كان كل شيء يحدث بأمر الله وبإرادة الله؟ أريد التوضيح، لأن كل شيء يقول إن الإنسان مسير وليس مخير، أليس كذلك؟ هذا أيضا من الأسئلة التي ألقاها علينا يعني علماء الفلسفة لما تعمقوا في باب القدر وعلماء الكلام، هل الإنسان مخير أو مسير؟ والجامع لذلك عند أهل العلم، نحن ذكرنا أن الله سبحانه له مشيئة، وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئة نافذة، وأن الله سبحانه كل شيء كتبه بقضاء وقدر. إذا علم الإنسان ذلك قلنا هذا لا يتنافى مع أن الإنسان له مشيئة، الإنسان له مشيئة، فالله سبحانه وتعالى يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا أثبت الله عز وجل للإنسان مشيئة فمعنى هذا أنه مخير، إن شاء آمن وإن شاء كفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن هذا الباب هو مخير، لأن الله أمره وقال إن شئت أن تطيع فأطع وإن شئت أن تكفر فاكفر. وهذا هو واقع الناس، المؤمن يؤمن برغبته ولا يرى أنه مجبور، والكافر يكفر برغبته ولا يرى أنه مجبور. وإذا نظرنا أن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله سبحانه، وأنه لا يحصل في الكون إلا ما يريده، فهو من هذه الحيثية مرتبط مشيئته بمشيئة الله. فنحن بدل أن نقول إنسان مسير أو مخير، نقول كما قال الله، الإنسان له مشيئة ومشيئته مرتبطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا الأمر ليس فيه ظلم للعباد، لأن الله قد قال وما ربك بظلام للعبيد، قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فيكفي المسلم أن يبقى على ألفاظ الكتاب والسنة، وأن يجيب بما أجاب به القرآن، وأن يجيب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في ألفاظه مقيدا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يخوض الإنسان في مثل هذه العبارات التي لا تزيده إيمانا وإنما تزيده حيرة وشكا، فهذا مما ينبغي أن يجتنبه الإنسان. وقد ذكرنا فيما سبق أن القدر من أسرار الله جل وعلا التي أمرنا الله عز وجل فيها بما هو مستطاع، أمرنا أن نؤمن إيمانا واضحا بينا بأن ما من شيء إلا وقد كتبه الله وقدره، وأن هذا الإيمان لا يتنافى مع عملنا الصالح وسعينا في الحرص على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وما وراء ذلك فنحن لسنا بملزمين به. والمؤمن ليس بواجب عليه أن يعرف تفاصيل وجزئيات الإيمان بالقضاء والقدر، بل إن الواجب عليه أن يؤمن هذا الإيمان المجمل الذي جاءنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يصده ذلك عما أمر الله عز وجل به ورسوله من الحرص على طاعة الله والعمل بالأسباب الشرعية. هذا آخر سؤال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.